والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاشتراك والترادف، هذا الموضوع شوية بيها دقة وفي نفس الوقت موضوع لطيف ولذيذ، يعني إذا شوية بالنسبة إلى الاشتراك والترادف، لا شك أنه في كل لغة أو في أكثر اللغات لعله يوجد الاشتراك كما أنه يوجد الترادف. ومعنى الاشتراك هو المقصود بالاشتراك هو أن يكون هناك لفظ واحد قد وضع لأكثر من معنى، لمعنيين أو أكثر، مثل ما يقال في كلمة العين، يقال أن كلمة عين له ما أدري 70 معنى 72 معنى، ما أعرف معانيها. المعروف العين الباكية والعين الجارية والذهب والفضة، ما يخالف هذين الأربعة نعرفها، باقي المعاني ما أدري شنو معاني كلمة العين. وبلين العين الجارية بعد إيش من كل العين؟ زين. فهذا يكون اشتراك، يعني هناك معنيان للفظ واحد، فهذا طبعا يسمى بالاشتراك اللفظي، فرقا بينه وبين الاشتراك المعنوي. المفروض ان لا يصير خلط بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي هو من قبيل كل الكليات، كل الألفاظ التي تدل على معنى كلي له أفراد وحصص. افرضوا مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان مشترك معنوي بين رجل ومرأة، بين الأسود والأبيض من الناس، وهكذا. فهناك حصص وأفراد للإنسان، وهذا لا يعدد المعنى، ليس تعدد المصادق وتعدد الحصص لا يعني أن المعنى تعدد، المعنى واحد. في الاشتراك المعنوي المعنى واحد، غاية الأمر أن هذا المعنى له حصص. فالإنسان كلمة إنسان مشترك معنوي في الرجل وفي المرأة، للإنسان الأبيض والإنسان الأسود، للإنسان العربي وللإنسان الأعجمي. فهذا يسمى الاشتراك المعنوي، وهذا خارج عن محل بحثنا، لا تخلطوا بمحل بحثنا. مقصودنا هنا بالاشتراك ليس مثل الإنسان الذي يشمل الرجل ويشمل المرأة، يشمل الإنسان الأبيض ويشمل الإنسان الأسود، ليس هذا هو المقصود بالاشتراك، فإن هذا ليشتمل على معنى واحد لا يشتمل على معاني عديدة. غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد هو حصر، هذا اشتراك معنوي، هذا خارج عن محل بحثنا. محل بحثنا هو الاشتراك اللفظي، ويقصد بالاشتراك اللفظي اللفظ الذي قد وضع مرتين، وضع مرة لمعنى ووضع مرة لمعنى آخر، معنيان مستقلان، مثل كلمة عين، لفظة عين وضعت بوضعين، وضعت بوضع لمعنى العين الباصرة الباكية، العين عين الإنسان أو عين الحيوان، والمعنى الثاني الذي وضع له شنو؟ العين الجارية، عين الماء مثلا، ويقال معاني أخرى أيضا. فهذان معنيان مستقلان، ليس معنى واحدا فيه حصص، بل معنيان مستقلان، كل منهما مستقل عن الآخر. زين. ومثل هذا الاشتراك واقع في كثير من اللغات، إذا من قلت في كل اللغات أنه لفظة واحدة إلها شنو؟ إلها معاني متعددة. هذا الاشتراك. والترادف شنو؟ الترادف هو بعكس الاشتراك، يعني هناك معنى واحد يوجد له لفظان أو أكثر من لفظين، يعني لفظان كلاهما قد وضع لمعنى واحد، مثل شنو؟ مثل البشر والإنسان، البشر والإنسان كلاهما يقتل به شنو؟ يقتل به الإنسان. معنى البشر ومعنى الإنسان شيء واحد. بالنسبة إلى كيفية الوضع في الاشتراك وكيفية الترادف في الاشتراك، عفوا وكيفية الوضع في الترادف، كيفية الوضع في الاشتراك وكيفية الوضع في الترادف، إذا آمنا بمسلك التعهد أو عفوا مو مسلك التعهد ما تصير الخوئي من بعدين، إذا آمنا بمسلك الاعتبار أو مسلك القرن الأكيد الذي قال به السيد الشهيد رضوان الله عليه، فلا إشكال في كيفية الوضع في الاشتراك وفي كيفية الوضع في الترادف، إذ أنه بالإمكان أن يعتبر هذا اللفظ دليلا على هذا المعنى، وبالإمكان أن يعتبر هذا اللفظ دليلا على ذاك المعنى أيضا، كما أنه في الترادف بالإمكان أن يعتبر لفظة إنسان دالا على هذا المعنى، ويعتبر أيضا لفظة بشر دالا على نفس ذلك المعنى، دون أن نواجه أي إشكال أو أي محذور. فمبنيا على مسلك الاعتبار ماكو إشكال، ما نواجه أي مشكلة في كيفية الوضع اللفظ المشترك أو في كيفية وضع اللفظين المترادفين. يعتبر اللفظ الواحد يعتبره لهذا المعنى ويعتبره أيضا لذاك المعنى، أو لفظين يعتبر كل منهما للمعنى الواحد، هذا ما بي كل مشكلة. كما أنه بناء على نظرية القرن الأكيد أيضا ما في مشكلة، بناء على نظرية القرن الأكيد في الواقع أيضا يقال بأنه كما أنه صار قرن أكيد بين تصور لفظة عين وتصور معنى العين الباسية، كذلك صار قرن أكيد بين تصور مع لفظة عين وتصور معنى شنو؟ العين الجارية. فهذا اللفظ اقترن بالقرن الأكيد مع معنيين، هم مع هذا المعنى صار إلى قرن أكيد، وهم مع ذاك المعنى صار إلى قرن أكيد. هذا من قبيل أنه لو افترضنا أن ذاك اللي مثلنا بقصة كلب بافلوف اللي سيري شيدي استعرضه في كتاب فلسفتنا، لو افترضنا أنه كان يدق الجرس وأحيانا يأتي بطعام وأحيانا يأتي بطعام آخر بنوعين من الطعام، تارة شكل من الطعام تارة أخرى شكل آخر من الطعام، فهذا الكلب راح يصير شنو؟ عنده تعود ذهني بين الجرس وبين أنه إما هذا الطعام أو ذاك الطعام، فيصير عنده قرن أكيد بين هذا الجرس وبين شنو؟ وبين هم هذا الطعام وهم ذاك الطعام، فينتظر إما هذا أو ذاك. ففي ذهن البشر هم الشكل يصير قرن أكيد بين هذا اللفظ، بين تصور هذا اللفظ وبين هذا المعنى وذاك المعنى، ولهذا السامع لابد وأن ينتظر أن هذا لابد يستكشف أن هذا المتكلم إما يقصد هذا المعنى أو يقصد ذاك المعنى، فعندئذ يحتاج إلى قرينة، ما يخالف لتعيين أحدهما عن الآخر يحتاج إلى قرينة. فأصل الوضع ما في مشكلة أنه يوضع اللفظ لمعنيين، قرن أكيد يصير لهذا اللفظ مع معنيين ما في مشكلة، أو بالعكس قرن أكيد يصير للفظين تجاه معنى واحد هم ما في مشكلة، عين وعين عفوا عين بلي الإنسان وبشر، إنسان وبشر لفظان لمعنى واحد كلاهما اقترنا بالقرن الأكيد مع معنى الإنسان ما في مشكلة. غاية العام أقفت شبهة، هاي الشبهة بالإمكان التغلب عنها، شنو الشبهة؟ سواء بناء على نظرية الاعتبار أو على نظريات القرن الأكيد، شنو الشبهة؟ الشبهة أنه ما فائدة هذا الوضع، ما فائدة وضع مثلا لفظين لمعنى واحد، أليس الهدف من الوضع هو إبراز المعنى باللفظ؟ فيستطيع أن يبرز المعنى بلفظة إنسان. إذن ليش وضعت كلمة بشر؟ يقال لأنه هذا توسعة مجال لدى المستعملين. الجواب على ذلك هو هذا، أنه بإمكانه أن يستعمل كلمة إنسان وبإمكانه أن يستعمل كلمة بشر، هذا توسعة المجال للمستعملين، إذا شاء يستعمل كلمة إنسان وإذا شاء يستعمل كلمة بشر. وهكذا أكو شبهة في جانب شنو؟ في جانب الاشتراك، يعني مثل كلمة عين، أكو شبهة في الاشتراك، أنه لو كان الهدف من الوعظ هو تفهيم المعاني بالألفاظ، إذن فتعدد المعاني مع وحدة الله ينافي الهدف، هدف الوعظ، لأنه المخاطب ما رح يفهم مقصوده لإذا تعدد المعنى وكان اللفظ واحدا كما في كلمة عين، فالمخاطب ما رح يعرف مقصوده، ما رح يعرف أنه هل المقصود هو هذا المعنى أو المقصود هو ذاك المعنى، هل المقصود هي العين الباكية أو المقصود هي العين الجارية. إذن فهذا يخل بالهدف من الوعظ، بالهدف من اللغة. الهدف من اللغة هو التفاهم، الهدف من وضع اللغة أن يكون المخاطب يفهم مقصود المتكلم، أما إذا تعدد المعنى فالمخاطب لا يفهم مقصود المتكلم. والجواب على هذا الشبهة أيضا واضح، أنه بالإمكان ضم القرينة إلى ذلك، وتفهيم المعنى ولو مع قرينة يكفي لحصول الهدف من اللغة. إذن فلا إشكال من هالنواحي. بالنسبة إلى الاشتراك والترادف، بناء على نظرية الاعتبار وبناء على نظرية القرن الأكيد، ما توجد إشكال مهم. إنما في الاشتراك جواب أنه بالإمكان حصول التفاهم ولو مع ضم القرينة، وهذا ما يحصل الهدف، ولو بهذا المقدار يحصل الهدف، بمقدار أنه يحصل التفاهم مع القرينة، وهذا يكفي للوعظ، يكفي لحصول الهدف من اللغة. وأما بناء على نظرية مسلك التعهد الذي آمن به السيد الفوئي، هنا يقع الكلام والإشكال، في أنه بناء على نظرية التعهد نحو يحصل الاشتراك، يحصل اللفظ واحد يستطيع أن يستعمله تارة في معنى وأخرى في معنى آخر، أو كيف يمكنه أن يتعهد بحيث ينتج الترادف، يعني لفظتان لمعنى واحد، تارة يستعمل هذا اللفظ وأخرى يستعمل ذاك اللفظ بنفس ذاك المعنى، كيف يصير تعهده حتى يتم وضع الاشتراك ويتم وضع الترادف. هنا نواجه مشكلة في كيفية الوضع الذي يؤدي، يعني في كيفية التعهد الذي يؤدي إلى الاشتراك وكيفية التعهد الذي يؤدي إلى الترادف. يقال بأنه هذا الإشكال الذي يرد على ذلك هو أن صيغة التعهد التي يؤمن بها صاحب نظرية التعهد إحدى صيغتين، هناك صيغتان يمكن أن يتعهد بهما المتعهد، بناء على إحدى الصيغتين سوف يستحيل الاشتراك، وبناء على إحدى الصيغتين سوف يستحيل الترادف، يعني أنه ليس هناك إشكالان، لا يجتمع إشكال الترادف مع إشكال الاشتراك في آن واحد، إما هذا أو ذاك. أنا وجدت كثير من الطلاب اللي دارسين هذا الموضوع ما فهمي، أنا في مجال الامتحانات اللي نمتحن لحد الآن، وفي مجال المقابلات اللي مقابل كثير من الطلاب كثيرا ما واجد بأنهم يتخيلون بأن مشكلة الاشتراك ومشكلة الترادف في آن واحد، يعني اثنين يستحيلان هم هذا هم ذاك. الإشكال يقول بأنه على نظرية هكذا يتخيل كثيرا ما يتخيل أنه بناء على نظرية التعهد يستحيل الاشتراك ويستحيل الترادف، اثنين يستحيلان، في حين أنه موجي. الإشكال أنه إما هذا يستحيل أو ذاك يستحيل، إما الاشتراك يستحيل أو الترادف، مو اثنين يستحيلان، إما الاشتراك يستحيل أو الترادف يستحيل، وذلك باعتبار أن المتعهد يمكنه أن يتعهد بإحدى صيغتين، إذا اختار الصيغة الأولى يستحيل الاشتراك، وإذا اختار الصيغة الثانية يستحيل الترادف. فإما هذا يستحيل أو ذاك، إما الاشتراك يستحيل أو الترادف يستحيل. كيف؟ ما هما هاتان الصيغتان؟ صيغتي التعهد اللتين إحداهما تؤدي إلى استحالة الاشتراك والأخرى تؤدي إلى استحالة الترادف. هاتان الصيغتان إحداهما صيغة سلبية، نستطيع أن نسميها صيغة سلبية، وأخرى صيغة إيجابية مثبتة. إذ أنه طبعا قد أوضح هاتين الصيغتين في غير مورد الاشتراك والترادف، من بعدين نجي نطبق في غير مورد الاشتراك. الآن في كل وضع اعتياديا لفظ واحد ومعنى واحد، شكلين صيغتين أكو للتعهد. عندما أفرض مثلا يضع كلمة إنسان لمعنى، عندما يضع كلمة إنسان لمعنى بشكلين يمكنه أن يتعهد بناء على تفسير الوضع بالتعهد، بشكلين بصيغتين يمكنه أن يتعهد. شنو هالصيغتين؟ الصيغة الأولى صيغة سلبية، يقول ألتزم أتعهد ألتزم أن لا أأتي، شوفوا ما صيغة منفية، أن لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى. ألتزم أن لا أأتي بلفظة إنسان إلا عند إرادة الحيوان الناطق، إلا عند إرادة هذا المعنى. لاحظوا هذه صيغة سلبية، يعني يتعهد على جانب النافي، لا يتعهد على جانب الإيجاب، لا يتعهد على أنه حتما سوف يأتي بهذا اللفظ، يتعهد على أنه لا يأتي في غير هذه الصورة، لا يأتي بهذا اللفظ في غير صورة إرادة هذا المعنى، لا يأتي بهذا اللفظ، فيتعهد على جانب النافي، يلتزم أن لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية صيغة إيجابية، أن يقول ألتزم وأتعهد أن أأتي بهذا اللفظ عند إرادة هذا المعنى. ألتزم وأتعهد أن أأتي بلفظة إنسان عند إرادة معنى الإنسان، عند إرادة معنى الحيوان الناطق. فيما إذا لم يكن لدينا اشتراك أو ترادف النتيجة واحد، نجد بأنه بالنسبة إلى كلمة إنسان ومعنى إنسان اللفظ واحد والمعنى هم واحد. هنا سواء قال أتعهد أن لا أأتي بكلمة إنسان إلا عند إرادة شنو؟ إلا عند إرادة معنى الإنسان، معنى حيوان الناطق. أو قال بأنني أتعهد أن أأتي جانب المثبت، أن أأتي بلفظة إنسان عند إرادة معنى الإنسان، معنى حيوان الناطق. النتيجة واحدة فيما إذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحدا. هاتان صيغتان، إحدى الصيغتين سلبية والأخرى إيجابية، والنتيجة واحدة فيما إذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحدا، النتيجة واحدة، لأنه سواء تعهد جانب النافي أو تعهد جانب الإيجاب، النتيجة أن المخاطب يستكشف متى ما جاء بهذا اللفظ، المخاطب يستكشف أنه إذن يريد هذا المعنى، زين. واما في مجالات الاشتراك والترادف، اذا اختار الصيغه الاولى، صيغه الصيغه السلبيه، اذا قال لا اتي بهذا اللاف الا عند ارادتي هذا المعنى، فحينئذ اذا كان لديه معنيان ولفظ واحد، يعني انه سوف يكون لديه تعهدان، تعهد بلحاظ هذا المعنى وتعهد بلحاظ ذاك المعنى. هذا شنو اشتراك؟ اشتراك له. يعني يقول بانه لا اتي بهذا اللفظ الا عند ارادتي معنى العين الباكيه، ولا اتي بهذا اللفظ الا عند ارادتي معنى العين الجاريه. تعهدان راح يصير لانه معنيين، قد وضع هذا اللفظ بوضعين حسب ما قلنا، الاشتراك يحتاج الى وضعين، الاشتراك يحتاج الى وضعين، فتارة يضع لفظة عين للعين الباكية، وأخرى يضع لفظة عين للعين الجارية، وذلك بأن يتعهد تعهدين. مرة يتعهد بأنني لا أأتي، الصيغة السلبية، لا أأتي، مرة يتعهد بأنني لا أأتي بلفظة العين إلا عند إرادتي معنى العين الباكية، ومرة أخرى يتعهد أنني لا أأتي بلفظة عين إلا عند إرادتي العين الجارية. لاحظت؟ فإذا أراد أن يعمل بكلا هذين التعهدين، إذا أراد أن يفي بكلا هذين التعهدين، فلا بد وأن يقصد كلا المعنيين عند الإتيان بالله، لأنه قد تعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى، وأيضا تعهد أنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة ذاك المعنى. فإذا أتى باللفظ يستكشف ماذا؟ وفاء بهذين التعهدين، لا بد وأن يكون قاصدا لكلا المعنيين، لا بد وأن يكون قاصدا لكلا المعنيين، وهذا طبعا خلاف الهدف من الاشتراك. الاشتراك ليس الهدف من الاشتراك أن يقصد كلا المعنيين في استعمال واحد، الهدف من الاشتراك أن يقصد إما هذا المعنى أو ذاك المعنى. الاشتراك ليس المقصود بالاشتراك استعمال لفظ في كلا المعنيين في آن واحد، ليس هذا هو الهدف منه. إذن فالاشتراك بالمعنى المعروف من أن يستعمل اللفظ إما في هذا المعنى أو في ذاك المعنى يستحيل، باعتبار أنه قد تعهد بتعهدين ولا بد من أن يفي بكل التعهدين، وإذا لا يمكنه أن يقصد هذا المعنى فقط. إذا قصد هذا المعنى فقط يعني لم يفي بالتعهد الثاني، إذا قصد المعنى الثاني يعني لم يفي بالتعهد الأول، إذا فيستحيل الاشتراك. ولا يسوى بناء على هذه الصيغة السلبية لا يستحيل الترادف. إذا سار على هذه الصيغة السلبية الترادف لا يستحيل. ليش؟ لأنه بإمكانه أن يتعهد أنني لا أأتي بلفظة إنسان إلا عند إرادتي معنى الإنسان، إلا عند إرادتي معنى حيوان، ويتعهد أيضا أنني لا أأتي بلفظة بشر إلا عند إرادتي الحيوان الناظر. خب بإمكانه أن يفي عندما يأتي بلفظة إنسان، خب هو ليس له إلا التعهد الذي في جانب لفظة إنسان، خب لم يأتي باللفظ الآخر حتى يفي بتعهده، يفي بالتعهد الذي هو راجع إلى شنو؟ إلى لفظة إنسان. قد تعهد على أنه لا يأتي بلفظة الإنسان إلا عند إرادة هذا المعنى، فمتى ما جاء بلفظة إنسان نستكشف أنه قصد هذا المعنى، معنى حيوان. كما أنه متى ما جاء بكلمة بشر أيضا نستكشف أنه قصد نفس هذا المعنى، ولا يتضارب هذان التعهدان، ولا يلزمه أن يجمع بين اللفظين، أن يأتي بكلا اللفظين في آن واحد، لأنه إنما التزم بأنني بالجانب السلبي، التزم بأنني لا أأتي بلفظة إنسان إلا عند إرادتي هذا المعنى، ولا أأتي بلفظة بشر إلا عند إرادتي هذا المعنى. خب، فمتى ما جاء بكلمة بشر نستكشف هذا المعنى، ومتى ما جاء بكلمة إنسان هم أيضا نستكشف هذا المعنى، ودون أن يلتزم بالإتيان بكلا اللفظين. ماكو فالضرورة عليه، ما متعهد بنحو، لن يتعهد بنحو يلزمه أن يأتي بكلا اللفظين، لا، إنما يلزمه أن يقصد المعنى، سواء أن جاء بهذا اللفظ أو جاء بذاك اللفظ، سواء أن جاء بلفظة إنسان أو جاء بلفظة بشر، لابد أن يقصد هذا المعنى بالذات. ما يخالف، يفي يفي. إذا جاء بلفظة إنسان يفي، وإذا جاء بلفظة بشر هم يفي، وماكو ضرورة علي أن يجمع بين اللفظين، فماكو مشكلة في جانب الترادف، ماكو مشكلة. فالصيغة السلبية يعني صيغة أنه لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى. لو سار المتعهد على وصف هذه الصيغة السلبية، فعندئذ يواجه المشكلة في الاشتراك، ولا يواجه المشكلة في الترادف. في الاشتراك يواجه مشكلة، شنو المشكلة اللي يواجهها في الاشتراك؟ المشكلة أنه لابد عليه وفاء بكلا التعهدين أن يقصر كلا المعنيين، وهذا ليس هو الهدف من الاشتراك. الهدف من الاشتراك أنه تارة يقصد المعنى الأول وأخرى يقصد المعنى الثاني. إذن فبناء على السير وفق الصيغة السلبية سوف يستحيل الاشتراك ولا يستحيل الترادف. وأما إذا سار وفق الصيغة الإيجابية، يعني إذا تعهد أنني أأتي ألتزم أن أأتي باللفظ بهذا اللفظ عند إرادة هذا المعنى، فهنا بالعكس يصير نواجه مشكلة في الترادف ولا نواجه المشكلة في الاشتراك. كيف؟ باعتبار أنه في الترادف، يعني فيما إذا كان لدينا لفظان ومعنى واحد، سوف نواجه مشكلة، لأنه كيف يضع؟ لابد وأن يضع مرتين، مرة بالنسبة بلحاظ لفظة إنسان، ومرة بلحاظ لفظة بشر. فيقول أنني ألتزم أن أأتي بلفظة إنسان عند إرادة معنى الحيوان الناطق، وألتزم أيضا أن أأتي بلفظة بشر عند إرادة معنى الحيوان الناطق. يعني يلتزم بالجانب الإيجابي المثبت، يعني أأتي ألتزم أن أأتي بلفظة إنسان عند إرادة هذا المعنى، وألتزم أيضا أن أأتي بلفظة بشر عند إرادة نفس هذا المعنى. إذن فعندما يريد هذا المعنى لابد عليه أن يأتي بكلا اللفظين، لأنه التزم بأن يأتي باللفظ، التزم تارة بأن يأتي بلفظة إنسان عند إرادة معنى حيوان الناطق، وأخرى التزم بأن يأتي بلفظة بشر عند إرادة معنى الحيوان الناطق. فإذا أراد معنى الحيوان الناطق لابد عليه وفاء بهذين التعهدين أن يأتي بكلا اللفظين، لأنه التزم بالإتيان باللفظ، التزم بالجانب الإيجابي، التزم بأن يأتي باللفظ، فلا بد وأن يأتي بكلا اللفظين عند إرادة هذا المعنى. بينما هذا خلاف الهدف من الترادف، لأن الهدف من الترادف هو أن يختار إن شاء يستعمل كلمة إنسان، وإن شاء يستعمل كلمة بشر. مو أنه يستعمل الاثنين كلا اللفظين يأتي بهما عند إرادة المعنى، لا، إما يأتي هذا أو ذا. فإذا صاغ التعهد بالصياغة الإيجابية يستحيل الترادف، يعني يستحيل أن يأتي بلفظ واحد لإرادة هذا المعنى، هذا يكون خلفا لتعهده. يعني إذا جاء بهذا اللفظ دون ذاك يعني أنه لم يفي بالتعهد، إذا جاء باللفظ الأول يعني أنه لم يفي بالتعهد الثاني، إذا جاء باللفظ الثاني فقط دون الأول يعني لم يفي بالتعهد به الأول، فما يقدر يستعمل الترادف، فالترادف يستحيل. وأما الاشتراف فلا يستحيل، يعني إذا صار وفق الصيغة الإيجابية فالاشتراف لا يستحيل. ليش؟ لأنه في جانب الاشتراف يستطيع أن وأتعهد أيضا أن أأتي بلفظة عين عند إرادة معنى العين الجارية. خب هذا ما ينافي هذا مع ذلك. فإذا أراد معنى العين الباكية يأتي بهذا اللفظ، وإذا أراد معنى العين الجارية يأتي بهذا اللفظ. مو باللازم أن يجمع بين المعنيين، لأنه إنما تعهد بماذا؟ إنما تعهد بأن يأتي باللفظ عند إرادة هذا المعنى، وتعهد أن يأتي باللفظ عند إرادة ذاك المعنى، ما يخالف. سواء أراد هذا المعنى يأتي بهذا اللفظ أو أراد ذاك المعنى يأتي بهذا اللفظ، ومو باللازم أن يجمع بينهما، تعهد بتعهدين مستقلين. تعهد بأنه متى بأن يأتي باللفظ عند إرادة معنى العين الجارية، فمتى ما أراد العين الجارية يأتي بالله. وأيضا تعهد أن يأتي باللفظ عند إرادة معنى العين الباكية، ما يخالف، متى ما أراد معنى العين الباكية هم أيضا يأتي بهذا اللفظ. ومو باللازم أن يجمع بين المعنيين، موقف الضرورة عليه تعهده لا يدفعه إلى أن يأتي بكل المعنيين في آن واحد، لا، تارة هذا وأخرى ذاك. إنه لينا في تعهده، ليس تضارب بين التعهدين، قرينة خبر ما كشف، نحتاج إلى قرينة، لكن المهم أن لا يصير تضارب بين التعهدين، أن لا يكون بحيث إما يفي بهذا التعهد وينكث ذاك التعهد، أو يفي بذاك التعهد وينكث هذا التعهد. إذا صار هالشكل يصير مشكلة، ما نقدر. زين. ليصير تضارب بين التعهدين، إذا بالصيغة السلبية، إذا بالصيغة السلبية يعني يتعهد أن لا يأتي بلفظة عين إلا عند إرادة معنى العين الباكية، شوفوا حصر، إلا عند إرادة معنى العين الباكية. وأيضا يتعهد أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة معنى العين الجارية، اثنينها بها حرف إلا، لا اللفظ هو اللفظ، اللفظ لفظة عين. يتعهد مرة أن لا يأتي بلفظة عين إلا عند إرادة المعنى العين الباكية، ويتعهد أيضا أن لا يأتي بلفظة عين إلا عند إرادة معنى العين الجارية. فعندئذ عندما يريد يستعمل شيء يصنع يعمل وفق هذا التعهد أو يعمل وفق ذاك التعهد، لا يمكنه أن يفي بكل التعهدين، إلا أنه إذا قصد معنى العين الباكية فقد نكث تعهده بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة المعنى الجارية، وإذا أراد معنى العين الجارية فقد نكث تعهده بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة معنى الباكية، معنى العين الباكية. إذن فلا بد وأن ينكث أحد التعهدين، ما لا يمكنه أن يفي بكل التعهدين، ينكث بلي يعني هو لفظ واحد في الاشتراك، لفظ واحد لفظين مجتمعان شنو؟ طيب يعني إلا أن يقصد عند الإتيان باللفظ بكلا المعنيين. إذا قصد كلا المعنيين عند استعمال هذا اللفظ فبيكون قد بفى، لكن ليس هذا هو الهدف من الاشتراك. بلي هل هو هو لفظة واحدة ما تقصد من اجتمعا، يعني لا يمكنه ان يقصد كليهما كليهما في آن واحد، يمكن ان يقصد، لكن هذا ليس هو الهدف من الاشتراك. الهدف من الاشتراك هو ان يقصد تارة هذا المعنى وتارة اخرى ذاك المعنى. واذا اراد ان يستعمل تارة يقصد هذا المعنى واخرى يستعمل يقصد ذاك المعنى، فهذا يكون نكسا لاحد تعهديه. اذا كان تعهده بالصيغة السلبية فيبتلي بنكس التعهد، يبتلي بمخالفة التعهد. اذا قصد المعنى الاول ينكث تعهده الثاني، واذا قصد المعنى الثاني ينكث تعهده الاول، فيبتلي بالنكس دائما. اذا صاغ التعهد بالصيغة السلبية ففي الاشتراك يبتلي بالنكس دائما، يبتلي بمخالفة العهد دائما. واما بالنسبة الى الترادف فلا يبتلي بالناس، واما لو صاغ التعهد بالصياغة الايجابية فبالعكس، اذا صاغ التعهد بالصياغة الايجابية ففي الترادف يبتلي بالناس، اما في الاشتراك فلا يبتلي بالناس. هذا هو شرح المشكلة التي يواجهها صاحب نظرية التعهد في باب الباب، إذ يقال له بأنه بناء على نظرية التعهد سوف يستحيل، إما الاشتراك يستحيل أو الترادف يستحيل، لأنه إذا بنيت على الصياغة السلبية في التعهد فالاشتراك يستحيل والترادف يمكن، وإذا بنيت على الصياغة الإيجابية في التعهد فالترادف يستحيل والاشتراك لا يستحيل. هذا هو المشكلة التي يواجهها صاحب نظرية التعهد. وأما الحل فالسيد الشهير رضوان الله عليه يظن هالمقدار نطبق الحل يبتباشر. الحل ثلاثة أجوبة لازم واحد واحد نوضحها. هذا من أصعب النقاط في هذا الكتاب، من أصعب ما أقول أصعب النقاط، من أصعب النقاط في هذا الكتاب هذا موضوع الاشتراك والترادف. بلي انا اردو هسه راح اجيب ذاك المثل ما زليخة خلني طبق الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان الاشتراك، لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد. هذا معنى الاشتراك، وجود معنيين للفظ واحد. والترادف وأيضا لا شك من إمكان الترادف، وهو وجود لفظين لمعنى واحد. لا شك في إمكانهما بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواضح، يعني سواء بنينا على مسلك الاعتبار او القرن الاكيد على غير مسلك التعهد في تفسير الواضح. ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الواضع المتعدد لحكمته. يشير الى ذيك الشبهة وجوابها، شبهة انه الاشتراك يؤدي الى الاجمال، المخاطب ما راح يفهم مقصود المتكلم، اذا فليش يضع لفظ لمعنيين حتى يصير فيها اجمال؟ يقول هذا لا يؤدي الى انه ينافي حكمة الواضح، لا هذا لا يؤدي حكمة الواضح، لانه بالامكان الاتيان بالقرينة، وعندئذ مع القرينة يفهم المقصود، هذا ما في مشكلة. ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يجب فقدان الواضع المتعدل لحكمته، يعني هذا ما يستوجب منافات لحكمة الواضع، للهدف من الوعظ. ليه؟
حكيم من
وضع عربي. إيه؟ حكيم، وهذا لا ينافي حكمته، هذا لا ينافي حكمته. لماذا لا ينافي حكمته؟ لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. هذه هي الحكمة، هذا هو الهدف من الوعظ، من اللغة. الهدف الحكيم من الوعظ، الهدف الصحيح، الهدف الذي يترتب عليه مصلحة، هو شنو؟ إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. إذن فالاشتراك فيه المصلحة وفيه حكمة، هذا بناء على مسلك الشنو؟ مسلك الاعتبار أو القرن الأكيد. وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لا يخلو من إشكال. ليش؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم، لاحظوا هاي الصيغة السلبية، الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ. هذه خلوه بين القوسين حتى يتضح لكم، هذا الصيغة السلبية، الالتزام بعدم الاتيان باللاف الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللاف. هذه هي الصيغة السلبية من قولي الالتزام الى يضع له اللاف. الالتزام بعدم الاتيان باللاف الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللاف. اذا كان بهذا المعنى، اذا كان التعهد بهذه الصيغة، بالصيغة السلبية، امتنع الاشتراك، الاشتراك يمتنع، يستحيل. الترادف لا يمتنع، فقط الاشتراك يمتنع. امتنع الاشتراك، الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل، لأن الاشتراك سوى يتضمن تعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، يعني بالنسبة إلى لفظة عين لا بد وأن يتعهد أن لا يأتي بلفظة عين إلا عند إرادة المعنى العين الباكية، ويتعهد أيضا أن لا يأتي بلفظة عين إلا عند إرادة معنى العين الجارية. فإذا قصد هذا المعنى يعني نكث عهده تعهده بالتعهد الثاني، وإذا قصد المعنى الثاني يعني نكث تعهده الأول. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القيد بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللاف قاصدا لكلا المعنيين. إذا شاء أن يأتي بكلا التعهدين لابد وأن يقصد كلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. ليس هذا هو المقصود بالاشتراك، المتعهد ما يريد يستعمل اللاف ويقصد كلا المعنيين في آن واحد، هذا خلاف الهدف من الاشتراك، ليس المقصود هو قصده كلا المعنيين. هذا إذا صار وفق الصيغة السلبية. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام، هنا الصيغة الإيجابية الالتزام، من هنا الالتزام حطوا قوس، بمعنى الالتزام بالإتيان باللاف عند قصد تفهيم المعنى، هذه هي الصيغة الإيجابية، الالتزام بالإتيان باللاف عند قصد تفهيم المعنى، جانب إيجابي مثبت. امتنع الترادف إذا صار وفق هذه الصيغة، الصيغة الإيجابية، بالعكس يصير يمتنع الترادف، عندئذ ما يمتنع الاشتراك، يمتنع الترادف فقط. امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. لاحظوا سيدي شيخ رضوان الله عليه في الصيغة السلبية موضح أن الاشتراك يمتنع، لكن ما موضح أن الترادف لا يمتنع. هذا أنا وضحت لكم إياه، قد أطالبكم بالامتحان، هذا دققوا به، أنه بناء على الصيغة السلبية، بناء على الصيغة السلبية يمتنع الاشتراك ولا يمتنع الترادف. كيف لا يمتنع الترادف؟ وضحت لكم اياه، اذا ما اتضح باشر تقولوني. أنه كيف بناء على الصيغة بناء على الصيغة السلبية يمتنع الاشتراك فقط ولا يمتنع الترادف، وأما بناء على الصيغة الإيجابية فشنو سيد الشهيد يقول؟ يمتنع الترادف ولا يمتنع الاشتراك. كيف لا يمتنع الاشتراك؟ هم لازم يكون واضح عندكم. لاحظوا السيد الشهيد فقط الشيء الذي يمتنع يوضحه، الشيء الذي ممكن ما يوضحه، هذا مخليه بعد بعاتقكم وبعاتق الأستاذ أن 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 يكون شنو فقط الشيء الذي يستحيل يوضح ليش يستحيل، أما الجانب ما يستحيل بعد ما يبرزه ما يوضحه أنه ليش ما يستحيل. شنو لاحظوا في هاي الصيغة الثانية الصيغة الإيجابية يقول امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. يمتنع الترادف ليش يمتنع؟ لأنه يكون هناك تعهدان بالنسبة إلى هذا المعنى تارة لهذا اللفظ وأخرى لذاك اللفظ، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى. ليش يستحيل؟ لأنه إذا شاء أن يأتي بكلا التعهدين، لأنه ماذا يتعهد؟ يتعهد بأنه بأن يأتي بلفظة بشر عند قصد هذا المعنى، ويتعهد أيضا أن يأتي بلفظة إنسان عند قصد هذا المعنى. صيغة موجبة مثبتة، يأتي لابد وأن يأتي بلفظة بشر عند إرادة هذا المعنى، وأيضا لابد أن يأتي بلفظة إنسان عند إرادة هذا المعنى. إذن لابد أن يأتي بكلا اللفظين، بينما ليس هذا هو المقصود بالترادف، ليس من الضروري أن يأتي بكلا اللفظين، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزما، وحل الإشكال يبقى. والحمد لله رب العالمين.